صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما قطعت شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصدره بيوم جرى حزنا له الأدمع الحمر جحافل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاء بصبر دون مفهوم الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي يا لك القتل مكتوب ولي كتبا إن في قلبي أسى لا أطيقه وقد ضرا في تحمله الصدر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن حسن اللي سلوة وبك اليسر متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغرى وانكشف جميعهم ففقدك كسر لا يرجى له الدمع الجال غالي غالي تقعد يا خويا وشوف حالي حال الغريب بغايا يا روالي الدنيا والكون قائمان على أساس الارتباط العام، فما من كوكب وما من مجرة يسبح في هذا العالم الواسع إنما هنالك ارتباط متوازن بين كل هذه الكواكب التي لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. هكذا في الكون والكائنات، هكذا في حياة الإنسان، في كل شيء نرى أن هنالك ارتباطا إلهيا في حقائق الأشياء يربط بعضه بالآخر. لذلك لا مجال لكي نقول أن هنالك صدفة أو ما يعبر عن ذلك بعلماء المادة يعبرون عنه بالطبيعة أن الطبيعة قد غضبت، ولكن لا شيء لدينا يسمى أن الطبيعة تغضب، وإنما كل ذلك خاضع لإرادة الله تبارك وتعالى، يخضع لذلك النظام المسمى بنظام الارتباطات العامة. مركز القرار لهذه
الارتباطات هو المصدر الغيبي، ولكن في هذه الليلة سنحدد ما هو المصدر الغيبي الذي ترتبط به هذه الارتباطات العامة. يا ترى هل الله تبارك وتعالى هو الرابط بين أجزاء الكون وأجزاء الحياة، أم أن هنالك من جعله الله تبارك وتعالى هو الذي يدير هذه الارتباطات الكونية؟ ولكن قبل أن أدخل أبين نقطة مهمة جدا تتعلق بعالم الغيب. هنالك خلاف بين علماء الإسلام، حكماء الإسلام، وبين فلاسفة الغرب. فلاسفة الغرب يؤولون كل شيء بالمادة. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من النظام الوضعي الذي وضعه الإنسان، ولكن حكماء الإسلام ينطلقون من الله تبارك وتعالى ومن قانون الله الذي لا يجعل كل الأمور ترتبط بالمادة، وإنما هنالك عاملا آخر يسمى بعامل الغيب. اليوم المجتمع الغربي لا يؤمن بشيء يسمى غيبا، هذا في الظاهر، ولكن لو نظرت علميا ودققت النظر لوجدت أنهم يؤمنون بالغيب، ولكن بعبارة أخرى، لو سألت اليوم علماء الفيزياء عن الطاقة وعن مصدر الطاقة، نعلم أن هذه المروحة تعمل وأن هذا الضوء يعمل، ولكن كيف عمل هذا الضوء؟ إنما بكبس زر، لما تكبس عليه تنتقل الطاقة، ولكن الطاقة هل نشاهدها بالعين؟ هل تحس هذه الطاقة بالحواس الخمسة؟ لا تحس. إذن الطاقة هي حقيقة غيبية، هذا في جانب. لو ذهبت إلى نيوتن الذي جاء بنظرية الجاذبية تقول له: يا نيوتن كيف توصلت إلى هذه النظرية؟ يقول: أنا جالس كنت أنظر إلى شجرة التفاح وإذا بتفاحة سقطت على الأرض، قلت هذا السقوط يدل أن هنالك جاذبية موجودة في الأرض. لو ذهبت إلى علماء النفس تقول للطبيب النفساني: أنت طبيب نفساني؟ يقول: نعم. قل له: أين النفس حتى تعالجها؟ وما هو مكان النفس؟ ما هو حيزها مكانا حتى تعالجها؟ يقول: أنا أنظر إلى صفات المريض، ما يتعرض إليه المريض، أنظر إلى ملامح المريض، بعد ذلك أحكم على هذا المريض أنه مريض نفسي. ولكن أن أقول أن المرض أو أن الحقيقة النفسية ما هي لم أتوصل إليها. إذا كل ذلك يدل على أن الغيب هو موجود ولكنهم ينكرونه علميا هو ثابت. حتى لما ننظر إلى قضية البهلول، يوم من الأيام شاف أبو حنيفة واقف، أبو حنيفة يقول ثلاث مقولات لجعفر بن محمد، أنا لا أقبل هذه المقولات الثلاثة. أولا يقول أن إبليس يعذب بالنار، فإذا كان إبليس قد خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ يقصد السنخية بين النار، أنه من النار فلا يعذب بالنار إبليس، هذا أولا. ثانيا يقول أن أفعال العباد ترتبط بالعباد، ولكن الناس غير مخيرين، مجبورين على أفعالهم. هذه الأفعال ترتبط بمن؟ ترتبط بالناس، ولكن مجبورين على أفعالهم. ويقول أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه لا يرى، وكل موجود يرى. هذا أبو حنيفة قال بهذه الكلمات وقاعد هو مع جماعته، وإذا بالبهلول الآن يريد يعترض عليه. شلون يعترض عليه؟ ما عنده وسيلة إلا أن يحمل حجر من الأرض ويضرب به رأسه. أبي حنيفة، وإذا بأبي حنيفة أشوف الدماء جرت على وجهه. البهلول هرب، جماعة تركضوا وراه، جابوا مسكوا البهلول، جابوا إلى هارون الرشيد. هارون الرشيد جاء ابو البهلول اليه وهذا ابو حنيفه الدماء تسيل من وجهه. التفت اليه البهلول قال له ليش جبتي انت؟ شنو مشكلتك؟ ليش جبتي واعترضت علي؟ قال لي ما عملت بي هذه الدماء تسيل على وجهي. قال الم تقل ان النار لا تحرق ابليس لان ابليس خلق من النار. انت مخلوق من ماذا؟ من التراب، وهذه الحجارة من التراب، فإذا ما لازم تأثر فيك. شلون أثرت فيك؟ هذا واحد. ثانيا تقول أن أفعال العباد لا ترتبط بهم، مجبورين على ذلك. زين أنت ليش تعاقبني على شيء أنا مجبور عليك؟ تعاقبني على عملي هذا أنا كنت مجبور، ليش تعاقبني على ذلك؟ هذا ثانيا. ثالثا أنت الآن ألمك رأسك؟ قال له إيه ألمني هذا ألم ضربتني بحجارة. التفت إليه قال له ولكن أنا الألم ما أشوفه، ما أشوفه تتألم أبدا. مو أنت تقول كل شيء موجود يرى، إذا ألمت موجود أين الألم؟ فأسقط بين يديه ما عنده جواب. هذا برهان آخر على أن الغيب حقيقة موجودة، ولكن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى هو الذي يؤمن بالغيب. الإيمان بالغيب هو حقيقة عقائدية ترتبط بأفعالنا وترتبط بالله تبارك وتعالى، وذلك يؤثر على سلوك الإنسان أيضا. إذن هنالك علاقة بين هذه الارتباطات الكونية وبين العلاقة بالغيب. إذن نرجع ونقول من الذي يدير الكون؟ من الذي يدير هذه الحياة؟ هل رب العالمين يدير الحياة أم أن هنالك من فوضه الله؟ التفت الكلام حتى البعض بيت أو يحاول أن يتصيد بالماء العكر. من فوض إليه؟ من فوض الله له إدارة الكون؟ أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هذه حديث. ثانيا القرآن يقول وابتغوا إليه الوسيلة. ثالثا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة الله ماذا يعمل في هذا الكون؟ إدارة الكون والرابط بين كل هذه الارتباطات. ما أتكلم عن البعد التشريعي، أتكلم عن البعد الكوني. من الذي يدير الكون؟ الذي يدير الكون هو النبي. الأنبياء سلام الله عليهم وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة الاثني عشر، هؤلاء هم الذين يديرون الكون. الآن قد يقول إنسان هذا ادعاء، ما هو الدليل؟ أولا الدليل من القرآن الكريم، تقرأ في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني أن الملائكة وأن روح القدس الذي لا ينزل إلا في ليلة القدر، في ليلة القدر ينزل روح القدس. والعبارة ما شاء الله، أنتم أساتذة في اللغة العربية، تنزل الملائكة هي في الواقع تتنزل الملائكة، يعني فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال ويدل على المستقبل، يعني في ليلة القدر الملائكة تنزل على رسول الله، هذا في عصر رسول الله، في المستقبل على من تنزل؟ فعل مضارع، يعني اليوم تنزل على رسول الله، في المستقبل على من تنزل؟ شوف العبارة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله أكبر، كل ملائكة الكون تنزل على رسول الله. لماذا؟ لأخذ الأوامر. القرآن يقول بإذن الله ما تنزل احتباطا، وهذا لا ينافي القيموم الإلهية. الله خلق الكون وجعل هنالك من يدير هذا الكون، مثل أنت تفتح مكتب وتخلي مدير لهذا المكتب، هذا ينافي قيمومتك على المكتب؟ ما ينافي أبدا. لذلك ترى أن الملائكة في ليلة القدر تنزل على رسول الله وروح القدس. الكل ينزل لماذا؟ لكي يأخذ الأوامر من رسول الله إلى سنة. السؤال، الملائكة حينما كان رسول الله كانت تنزل عليه، زين بعد الرسول هل كانت تنزل على معاوية؟ ها؟ تنزل على يزيد؟ تنزل على الوليد بن يزيد؟ او تنزل على الحجاج؟ او تنزل على امير المؤمنين ومولى الموحدين؟ ما دام ذكرت الان صلوات على ذكر امير المؤمنين سلام الله عليه، اذكر لك هذه الفضيلة. في الرواية ان رسول الله حينما اعرج به الى السماء، واذا برسول الله لما يعرج به الى السماء، واذا به ينظر الى علي بن ابي طالب، يا رب هذا علي قبلي في السماوات. واذا بجبرائيل يقول لا يا محمد، انما الملائكة اشتاقت الى علي بن ابي طالب، فطلبت من الله ان يخلق ملكا يشبه علي بن ابي طالب حتى تتزود بالنظر اليه. هذا اولا. ثم ان الله تبارك وتعالى حينما خاطب الرسول خاطبه بلغة علي. من يروي هذه الرواية؟ يروي الرواية عبد الله بن عمر، يروي هذه الرواية لأنه سأل من رسول الله يا رسول الله أن الله بأي لغة خاطبك؟ بأي لغة كان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فقلت يا رب هذا أنت أم علي؟ فقال الله تبارك وتعالى يا محمد أنا لست كالأشياء ولا أقاس بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فنظرت إلى قلبك فرأيت أحب الأصوات إلى قلبك هو صوت علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلغة علي حتى يطمئن قلبك. حتى يطمئن قلبك. هذه الدرجة. لذلك الملائكة كانت تنزل على أمير المؤمنين، ثم كانت تنزل على الإمام الحسن، ثم على الإمام الحسين، واليوم الملائكة في ليلة القدر تنزل على بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الملائكة، القرآن يقول الملائكة تأخذ أوامر الكون من حجة الله، هذا نص القرآن الكريم. ثم أننا لو نظرنا إلى أهل البيت نرى أن الله تبارك وتعالى أعطاهم ثلاث مزايا: أولا الولاية التكوينية، ثانيا الولاية التشريعية، وثالثا أعطاهم ضرورة القدوة أن يقتدوا المسلمين برسول الله وبأهل البيت سلام الله عليهم. الآن لو جئنا إلى الولاية التكوينية، يعني ماذا الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية يعني أن الملائكة في يوم عاشوراء جاءت إلى أبي عبد الله الحسين، يا حسين ائذن لنا بالنصر، فالإمام لم يأذن لهم بذلك. يعني ماذا؟ يعني أنهم جعلوا الكون بين أيديهم، وأنهم الله أعطى لهم هذه المزية. أوضح لك مثال آخر حتى يتقوى قلبك، أدري أنت مطعم بالإيمان والولاء لأهل البيت سلام الله عليهم. لما تسمع بالرواية أن فاطمة بنت أسد جاءت إلى بيت الله الحرام وصارت تطوف ببيت الله الحرام وهي تدعو، جدار الكعبة انشق لها. مريم ابنة عمران كانت في بيت المقدس، اجى الامر الالهي ان اخرجي من بيتي، هذا البيت مو حق الولادة، اخرجي من بيت المقدس، ولكن جدار الكعبة ينشق لعلي. ليش تعترضون؟ تقولون شلون تقولون علي بن ابي طالب والأئمة افضل من الانبياء؟ هذا النبي عيسى وامهم مريم رب العالمين يقول اخرجي من بيت المقدس، ولكن علي تشق له الجدران لتدخل فاطمة بنت أسد. فالكعبة إنما تشرفت بولادة أمير المؤمنين. ثلاثة أيام كيف ينزل الطعام عليها وإليها ربنا هو العالم. بعد ثلاثة أيام حاولوا ثلاثة أيام أن يفتحوا الباب ولكن قدرة رب العالمين. بعد ثلاثة أيام وإذا بفاطمة بنت أسد خرجت من الكعبة وبيدها المولود. من الذي استقبلها؟ استقبلها رسول الله مبتسما مبتشرا بوجود وصي أمير المؤمنين. سألها ما سميتيه؟ قالت سميته حيدر. قال لها سميه علي لأن اسم علي اشتق من العلي الأعلى. فحينما نظر أمير المؤمنين إلى رسول الله ابتسم قال السلام عليك يا رسول الله. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال رسول الله وعليك السلام قد أفلحوا بك يا علي. الآن لو سألنا عن الرواية البعض يمكن يتوقف، ولكن انظر إلى القرآن يتحدث عن عيسى هو في المهد قال إني عبد الله. إذا عيسى لو تكلم ما تريد علي بن أبي طالب أن يتكلم. إذا هذه المزايا إنما جعلها الله تبارك وتعالى للأئمة. لماذا؟ لأعمالهم، لأنهم عملوا أعمال جعلها الله تبارك وتعالى في صلب سلوكهم فرفعهم وجعلهم في منازل. هذه المنازل ما أعطاها لغيرهم. حينما نعبد رب العالمين كيف نعبد؟ نعبد خوفا من العقاب، طمعا في الأجر والثواب. ولكن انظر إلى أمير المؤمنين يقول إلهي ما عبدتك خوفا من النار. شوف هذه الكلمة وين تجدها؟ في أي قاموس؟ إلا في قاموس أمير المؤمنين. إلهي ما عبدتك خوفا من ناره ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، سلام الله عليك يا أبا الحسن. جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين عظني. هذه العبارات يقول الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة، لو اختصر نهج البلاغة على هذه العبارات تكتفينا، ما نحتاج لعبارة أخرى. ماذا يقول الإمام لما سأله؟ قال له يا أمير المؤمنين عظني. قال لا تكون ممن يرجو الآخرة بغير عمل. هذا الدرس لنا جميعا، درس هذا الإمام. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجع التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الصالحين ويعمل فيها بعمل الراغبين. هذا الدرس من الإمام. إذن أهل البيت إنما وصلوا إلى هذه الدرجات العليا إنما بفعلهم. رواية أخرى يأتي الإمام أمير المؤمنين إلى يهودي يطلب منه شعيرا، ولكن ما عنده مال للمولى سلام الله عليه. يقدم إليه ملاءة فاطمة، رداء فاطمة يقدم لهذا اليهودي بمثابة الرهن. هذا اليهودي يأخذ هذه الملاءة يضعها في حجرة في مكان. لما جن الليل عليهم وإذا بامرأته خرجت وإذا بها تنظر إلى نور من عنان السماء الى حجرتها تعجبت شنو مصدر هذا النور. دخلت الى الحجرة واذا بها ملاءة فاطمة سلام الله عليها، مو الزهراء ملاءتها، هكذا جن الكون لأهل البيت. لذلك ذهبت إلى أهلها، وذهب الرجل إلى أهله، فاجتمع اليهود 70 يهودي ويهودية أسلموا جميعا ببركة ملاءة فاطمة سلام الله عليها. هذه الدرجة كيف أن الله تبارك وتعالى جعل المنزل لهم، لأن الرواية تقول أن الزهراء أخرجت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم إلى السطح، قالت لهم أولادي ارفعوا أيديكم بالدعاء، صارت تدعو لجارها. الإمام يقول لها الإمام الحسن أم فاطمة دعيت للجيران والجار؟ قالت الجار ثم الدار. هذه ثقافة، هذا منهج، هذه رؤية حضارية، هذه مدرسة تقول كيف تتعامل مع جارك. هل أعرف جاري هل هو حي أم ميت، هل هو جائع أم شبعان، هل هو بحاجة إلي. يعطون فكر متكامل في كل أبعادهم، في كل سلوكياتهم، في كل عبادتهم. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى جعل لهم هذه المنزلة الكبرى. هذه المنزلة لماذا؟ للصفات اللي كانت عند أهل البيت، فأعطاهم هذه الولاية. مو أعطى لهم فقط، أعطى لأصحابهم. أصحاب أهل البيت وصلوا لهذه الدرجات. السؤال في هذه الليلة حتى نطلع من المجلس نساء رجالا ماخذين فكر أهل البيت طالعين بنتيجة، الرواية ماذا تقول؟ الرواية هي الحديث القدسي، عبدي أطعني تكن مثلي، أو مثلي أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. يعني ماذا؟ يعني هل بإمكاننا أن نصل إلى درجات عليا؟ نعم، هذه الرواية وهذا الحديث القدسي يقول كل واحد منا بإمكانه أن يتصرف في الكون، كل واحد منا بإمكانه أن يحصل على درجات عالية، ولكن بشرطها وشروطها. كل إنسان مؤهل. لا تقول ذول أهل البيت، نعم أهل البيت إحنا ما نوصل، ولكن لو نظرت إلى أصحابك مثال جابر بن يزيد الجعفي، كانت منزلته من الإمام الباقر منزلة سلمان من رسول الله. الآن سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، أصحاب هؤلاء ما تقدر تقول عنهم الأنوار أهل البيت، لا، وإنما ربى نفسه، زكى نفسه، طهر روحه. هذا المهم. إذا قدرت أطهر روحي، ليش أقول هذه الكلمة؟ حتى أربطك بالغيب. اليوم اللي ترتبط فيه بالغيب تحصل على نتائج، هذه النتائج لا يعلمها إلا الله. بمجرد أن نكف عن المعاصي، نصلي صلاة الليل مو مشكلة، أعمل بالواجبات اترك المحرمات فقط، بعد ذلك تحصل على نتائج لا تخبرني فيها، خليها لك هذه النتائج. الإنسان لو أقلع عن المعاصي، لو أقلع الإنسان عن الحرام، ذلك الوقت يرى أن هنالك تسديدا غيبيا توجه إليه. هذا التسديد الغيبي الذي توجه إلى أهل البيت، احنا بحاجة إلى ذرة منه حتى نصل إلى ما وصل إليه جابر بن يزيد الجعفي. يقول الراوي دخلت إلى مسجد الكوفة فرأيت جابر على المنبر فلاحظني بعينه، يعني طالعني شافني. لما انتهى من حديثه خرج من المسجد، أخذني إلى جنبه ثم قال لي يا فلان أتريد أن تكون عند الإمام الباقر بالمدينة ونحن في الكوفة؟ قلت بلى، أكبر من هذا الشرف أكون عند الإمام الباقر بالمدينة؟ قلت بلى. فقال يا هذا أغمض عينيك يقول أغمضت عيني، قال افتح عينيك، فتحت عيني وإذا بي أمام منزل الإمام الباقر بالمدينة. هذا جالب. يقول الراوي دخلت إلى دار الإمام سلام الله عليه، سلمت على الإمام، سألت من الإمام مسائل، بعد ذلك التفت إلي الإمام قال لي يا رجل أتريد أن تكون عند أهلك بالكوفة؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. فقال الإمام كن، حرف فقط. فسمعت الكاف وأنا عند الإمام، وسمعت النون وأنا عند أهلي بالكوفة. هذه الدرجات. هذه الدرجات كيف وصلوا إليها؟ جابر بن يزيد الجعفي بتربية النفس، بالإقلاع عن المعصية. الله تبارك وتعالى أعطانا إشارة ضوئية خضراء، قال يا عباد كل واحد منا بإمكان أن يصل لهذه الدرجات، ولكن بشرطها. مو ذلك الرجل كان في كربلاء المقدسة يمشي في سوق وإذا بطفل يقع من مرتفع، حمال حمال، يمكن واحد ما يسلم عليه بعد، البعض هم إذا شافهم يجوا بسلام، حمال عتال. وإذا بهذا الرجل يشوف الطفل ينزل قال يا الله، مرة أنا أقول يا الله، متى صعد، ولكن إذا قالها إنسان مؤمن هذه كلمة يا الله تهز عروش الظالمين. وإذا بهذا الرجل قال يا الله، جاء الطفل إلى يديه. الناس تعجبوا، أنت من وين؟ أنت ملك؟ أنت نبي؟ أنت الخضر؟ قال أنا الحمال اللي تعرفوني اليومية أحمل أغراضكم. إذن كيف وصلت إلى ذلك؟ قال كل حياتي أنا ألبي دعوة الله، كل حياتي أنا ألبي هذه الدعوات. الله أي شيء قال لي أنا عملت فيه، الآن أنا طلبت شيء من الله، الله استجاب لي. واحد زائد واحد يساوي خمسة، خلاص. معادلة واضحة. الإنسان الذي يرتبط بالله تبارك وتعالى يحصل على هذه الدرجات. نحن نبحث عن هذه الدرجات، نبحث عن هذه المنزلة. كل واحد منا بإمكانه أن يصل إلى درجة أنه يتصرف في الكون. بشر الحافي من هو؟ بشر الحافي كان رجل عند المغنيات والجواري والسكر نعوذ بالله، واضطرب 24 ساعة. يمر من أمام دار الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يمر الإمام وإذا بخادمة بجارية تلقي القمامة خارج الدار، التفت إليها الإمام قال لها صاحب هذه الدار عبد أم حر؟ قالت لا إنما هو حر. قال بلى لو كان هو عبد لعصى من؟ لعطى نفسه، ولكنه هو حر. هكذا صنع أنه لم يتقي مولاه، أنه خالف مولاه. لو كان عبد لله لما صنع ذلك. هي رجعت والإمام ذهب، فسألها بشر ليش تأخرت هذا التأخر؟ قالت له سألني رجل كذا وكذا فترك هذه كل ما بين يديه وركض وراء الإمام. سموه حافي لأنه ركض حافيا، شاف الإمام في منتهى الزقاق، وصل إليه ابن رسول الله. هل لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. هذا المهم. كان يذكر، كان عند المغنيات، كان يعمل ليل نهار بالطرب، ولكن هذه التوبة. لذلك أقول أيها الشباب، ما صنعت في حياتك ارجع إلى الله، أبواب الرحمة مفتحة. ماذا صنعت؟ ولكن لتكون العودة الصحيحة، مو والله أني أترك الحرام بعد أسبوع الله أضعف أمام الحرام، أرجع مرة ثانية. عندك إرادة. رب العالمين ميز الإنسان عن بقية الكائنات بماذا؟ بهذه الإرادة. عندك الإرادة الحديدية، لازم تشغل هذه الإرادة عندك، تقف أمام المعصية ولو بعد أسبوع ضغطت عليك، يقول لك يلا مرة أسمع، اسمع اغنية شوية، روح انت الكفر. لا، وقف نفسك، ارادتك حكمها. لماذا؟ لان الرواية تقول لو الانسان اطاع شهوته فهو ادنى من الحيوان، ولكنه لو اطاع الله فهو افضل من الملائكة، لان الحيوان ما عنده عقل، عنده غريزة، والملائكة ما عندها شهوة والإنسان عنده شهوة. فلو تغلبت أيها الشاب على شهوتك فأنت أفضل من الملائكة، بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللي نبحث عنه اليوم. إذا تمكننا من إيجاد مجتمع ملتزم، هذا المجتمع الملتزم هو الذي يحافظ. اليوم إذا دعوني إلى حفلة فيها غناء، أيها الزوج، أيها الأب، أيها الشاب، أيتها الفتاة، صديقة ورفيجة العمر، اليوم زواجها ولكن فيها أغاني، تروحي ولا ما تروحي؟ ما يصير بعد هذه صاحبتي، شلون ما أروح أخجل؟ ولكن إذا أوجدنا جوا، أتكلم عن حقيقة، إذا أوجدنا جوا أنه عدنا مواليد وما شاء الله الرواديد ما أكثرهم قدام الحسين، وفي كاسيتات موجودة، ليش ما نستبدلها بالغناء؟ ليش أنا ليلة العرس أيتها الفتاة أيها الشاب ما نعرف نفرح إلا بالحرام؟ لازم نرقص، لازم نغني، لازم ندبج، يعني ما في طريقة ثانية إلا بهذا العمل. فإذا اليوم سوينا مقاطعة، بكرة في مجلس في غناء أنا ما أجي، وصديق ما أجي، وزيد وبكر خالد الكل، إذا قاطعنا هذا المجلس الناس ينجبرون يوما بعد يوم ما يخلون أغاني. ولكن أنا المؤمن شوية عندي مصالح، بس ما عندك مع رب العالمين مصالح؟ ما تخاف من رب العالمين؟ أنا شلون أدي حياتي بالحرام؟ أيها الأزواج، شلون أبدي حياتي؟ أبدي حياتي بتحدي لله، وأقول الله ليش ما يرزقني؟ ليش أنا فقير؟ ليش مضروب على راسي؟ وأنت ضارب على راسك حينما تكون عبدا للشيطان. فإذا حاولنا أن نتحدى جميعا، أنت موالي؟ أنت تعزي؟ أنت تبكي على الحسين؟ انقاطع أي مجلس فيه غناء، ما خلي يسبوني، خلي يتكلمون علي، ولكن خلي نيتك لله. اقول الهي شوف انا ما رحت، انت سددتني، اطلب التفويض، اطلب الدعم الالهي، ترى ما حد يوقف في طريقك. يوم اللي تطلب من الله تقول له الهي شوف انا ما رحت هذه السهرة لان فيها معصية لك يا رب، اريد من عندك الاعانة، اريد من عندك ان تسددني في حياتي. شوف ذاك الوقت شلون ما يسددك رب العالمين ذلك الوقت. ولكن انا اذا رحت الى المعصية، والله هذا اخويا، هذا ابن عمي، خلي يزعل، خلي اللي يريد يقول خلي يقول، قل له اذا في حرام ما ادخل فيه حفلة فيها حرام. اقدر اسوي هذا الشيء ولا ما اسوي؟ اذا اروح في حفلة فيها دق ورقص وفيها اغاني ما صار شيء. هذا الانسان يقبل هذا العمل، يجي الى المعاتم، يبكي على الحسين، يقوم بالاعمال كلها تحترق، خلاص حفله واحده كل حرقناها وراها. ليش الانسان يقوم بذلك؟ حتى اقول لك ان بشر الحافي هذا كان انسان اهل طرب، ولكن لما تاب وين وصل؟ تاب توبة نصوحة. الروايات تقول ان الارض كانت تطوى لبشر، بمعنى انه حينما كان يمشي خطوة واذا به يدخل الى مدينة ثانية. يعني اليوم هو بالبحرين يخطو خطوتا واذا هو بالامارات، يخطو خطوتا واذا به في الكويت، هكذا الله اعطى له طي الارض، يعني الارض تطوى له. شوف تاريخه يقول له خلاص راح الماضي، الآن هو عبد من عبيد الله. فإذا أردنا أن نصل لهذه الدرجات بإمكاننا، إذن أولا الولاية التكوينية لأهل البيت سلام الله عليهم، أطيعوا الله. شوف القرآن ماذا يقول، ما في طاعة لله من دون أهل البيت، الطاعة لله لو عبد المرء بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت أكبه الله على من خريه في نار جهنم. العبادة من دون علي هذه لا تسمى بعبادة، لأن القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما في مجال أبدا. الطاعة عندما هي متلازمة هي متواصلة بصريح القرآن، هذه الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، التشريع الذي جاء في القرآن وعن طريق رسول الله لم يكن كاملا. ليش؟ لأن الإسلام التفت إلى هذه النقطة، كان يصاحب بين الفكرة وبين العمل. يعني الخمر كانت محرمة من عند الله، ولكن الإسلام أول ما أجى ما حرم الخمرة. التشريع موجود ولكن التنفيذ ما كان موجود أبدا. ولكن لما صار صراع ومشكلة بين المسلمين الضاربوا كانوا سفارة، فنزلت الآية. لاحظ، يعني مواكبة بين الفكرة وبين العمل. كثير من الأحكام أحكام ما كانت وما نزلت مرة واحدة وإنما بالتدريج. لذلك تلاحظ القرآن نزل على رسول الله في 23 سنة، ما نزل في لحظة واحدة، مع أنه نزل إلى السماء السابعة. نزل هو قبل رسول الله، قبل ما ينزل بصورة كاملة على رسول الله، ولكن نزل بالتدريج على رسول الله من البيت المعمور. هذا ما ورد في القرآن. لذلك ترى الكثير من الأحكام ما موجودة في القرآن، ما موجودة. يعني الصلاة ركعة في القرآن موجود، صلاة الظهر 4 ركع موجود في القرآن، ما موجود. ولكن وين ذلك؟ تجده في الروايات. كثير من الأحكام ما موجودة حتى في الروايات. الآن تروح إلى البخاري، صحيح البخاري لما تحذف الزوائد تشوف 4000 حديث فقط، ولكن لما تذهب إلى وسائل الشيعة ترى أن فيه 40000 حديث. لما تروح إلى الكافي تجد فيه أكثر من 16000 حديث. أنا ما أقول لك كل هذه الأحاديث صحيحة السند، من يقول صحيحة؟ اللي يقول صحيحة هو البخاري، يقول أن رسول الله وقف وبال في زبالة، هذا كلام البخاري ورواية صحيحة السند. وتروح إلى مسلم، مسلم يقول أن الشيعة يقول أن علي في السحاب. نقول علي في السحاب؟ من يقول ذلك؟ من وين مطلع هذا الشيء؟ بعدين البعض يقول ليش ان البخاري ما يذكر حديث الغدير؟ ليش ما يذكر حديث الطائر المشوي؟ ليش ما يذكر العشرات من فضائل امير المؤمنين؟ شوف مسلم ماذا يقول، يقول ان الشيعة تقول ان علي في السحاب. ما في هذا الشيء ابدا. رواية عن رسول الله، رسول الله اهدى لامير المؤمنين عمامة تسمى بالسحاب، فاذا لبسها علي بن ابي طالب وجاء الى رسول الله قال رسول الله جاء علي في السحاب. غير مشكلة، حتى اللغة العربية من عرف؟ اذا ما نعرف لغة عربية ليش نكتب كتب؟ ليش نحرف ونتهم الرسول؟ طالع كتاب تأملات في الصحيحين، شوف كل الاتهامات اللي واردة على رسول الله. إذن تشريعيا نحن بحاجة إلى أهل البيت سلام الله عليهم، هذا ثانيا. وثالثا ضرورة القدوة، أن أهل البيت هم القدوة لنا، هم نماذج تطبيقية لمسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الأصمعي كنت أطوف ببيت الله الحرام وإذا بي أنظر إلى شاب. اسمعوني الشباب، هذه الدموع. إذا أنت شاب وتقوم آخر الليل شوية مناجات مع رب العالمين، كم قطر من هذه الدموع؟ هذه لا تقدر بقدر. وإذا بي يقول نظرت إلى شاب قد تعلق بأستار الكعبة وهو ينادي الله يبكي ويبكي ويبكي إلى أن أغمي عليه. يقول توجهت إليه، رحت عنده، نظرت إليه وإذا به سيدي ومولاي زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. مو بعيد عليهم أهل البيت. يقول أنا لما نظرت إلى الإمام جلس وضعت رأسه في حجري، نظرت إلى حال الإمام، دموع من عيني سقطت على وجه الإمام فأفاق من غشوته، قال من الذي هجم علينا؟ الله أكبر. كأن الذي يبعد بينه وبين الله هذا عدو. قلت يا ابن رسول الله أنا عبيدك الأصمعي. يا ابن رسول الله أنت ابن علي، ابن رسول الله، ابن فاطمة، ابن أبي عبد الله الحسين، ليش هذا التعب؟ ليش هذا الجهد؟ ليش هذا البكاء؟ قال يا أصمعي، هذا النداء موجه للجميع، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. لذلك الإمام زين العابدين كان هكذا على هذه الحالة، هو يبكي كل هذا العمر، كان من يبكي على من؟ كان يبكي على أبيه الحسين. رواية تقول 20 سنة، ورواية هذا إمام، وفي رواية كان يبكي على أبيه الحسين 40 عاما، ما أوتي له بطعام أو شراب إلا وبكى على الحسين. يقول له ذلك الرجل الغلام: يا ابن رسول الله، أراك من الهالكين، مش كل ما تنظر إلى طعام أو شراب تبكي؟ قال له: يا رجل، كلما أنظر إلى طعام أو شراب أتذكر عطش أبي الحسين، أتذكر عطش أخواتي وبنات رسول الله. لذلك تلاحظ هذه العلاقة وهذه المحبة كانت موجودة عند الإمام زين العابدين. كان الإمام يذهب إلى سوق القصابين، يقف هناك، يذهب إلى هذا القصاب، يقول له: يا رجل، بيده الذبيحة يريد يذبحها، يقول: هل سقيتها ماء؟ يقول له: يا ابن رسول الله، احنا ما نذبح الذبيحة حتى نسقيها. وإذا به يتوجه إلى كربلاء ينادي: أبا يا حسين، هذه الشاة لا تذبح حتى تسقى، ولكن أبا يا حسين رحلت عطشانا. هذه حالة أهل البيت، هكذا حال الرباب. الرباب زوجة أبي عبد الله الحسين ما استظلت بظل أبدا أبدا، طول حياتها كانت تحت الشمس، تقول: أنا شلون أروح تحت الظل وقد نظرت إلى سيدي ومولاي أبي عبد الله والشمس تصهر. لذلك بقيت إلى أن ماتت. فعلا هذه مصيبة الحسين، كانت مصيبة على قلب الإمام الحجة. الرواية تقول أن الإمام تقرأ في زيارة الناحية: فلأنجبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. رجل من الأولياء نظر إلى الإمام في عالم الرؤيا، قال له: يا ابن رسول الله، على أي مصيبة تبكي؟ هل تبكي على مصيبة الحسين؟ قال: لو كان الحسين لبكى. هل تبكي على مصيبة علي الأكبر؟ قال: لو كان علي الأكبر لبكى. تبكي على مصيبة القاسم؟ قال له الإمام: لو كان القاسم لبكى. إذن يا ابن رسول الله، على أي مصيبة تبكي؟ قال: أبكي على سبي عمتي زينب. فعلا لما الإمام فقد جميع أصحابه وأولاده، وقف عند باب الخيمة، ذهب إلى أختي زينب: أخي زينب، البس القناع والأزر، خبر العلويات. قالت له: أخي أبا عبد الله، ليش يا بعد عيني؟ ليش نلبس الأزر والمقانع وأنت عندنا؟ قال: أخي زينب، كأني أراكم عن قريب، غير بعيد كلمة والعميل يسوقون بكم في البلاد. فصرخت زينب، الإمام وضع يده على قلبها فهدى روح العقيل زينب. وقف الإمام خارج الخيمة، صار ينادي: يا زينب، يا سكينة، يا فاطمة، يا رقية، هذا آخر الاجتماع. هذه مصيبة الوداع، تأرق الإمام الحجة سلام الله عليه: يا زينب، هذا آخر الاجتماع، و واللقاء في الجنة. وإذا ببنات رسول الله ينادينا الوداع، الوداع جاد ليتين. قل على ويات ها التمن على أبي عبد الله، هذه تطبل الرأس تنادي أبي يا حسين إلى أن تتركنا، تتركنا الأعداء. وتلك تنادي يا عم يا حسين من لنا بعدك، أويل رد وعيال من العطش يوم أوصى او تعزى يا عار اجت زيانة بأباج الحرم يما وطارت للوداع عليها. ثم جاءت اليه سكينة تقول ابا يا حسين ابا خليني اقعد في حجرك. التفت اليها الامام لماذا يا بني؟ قالت له ابا يا حسين بعد لحظات لا انت موجود، ما عدنا غير الصياد ابا يا حسين. اولي ضمها الى صدره صار يقبلها، هي شمسك لا 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 عندك آلة اريدك صوتك توصل الى كربلاء. حوالي شمسكنا يا ابا عبد الله، شمسكنا يحبها والدمع ليلوك تنفسها عار. يا ابو يا ابو لا تخفي، اي والله لا تخفي علي كان رايح، هي والله رايح هاي هي ها. اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر، اخذني وياك عنك ما الامام الجواد توجه نحو المعركة. واذا بابي عبد الله يسمع نداء من ورائه تنادي مهلا مهلا يا ابن الدار جميعا مهلا مهلا يا ابا عبد الله انظر الى شيعتك مهلا مهلا يا ابنا. توقف الحسين نظر الى ورائه واذا باختي زينب اقبلت اليه. بسم الله اخوي ابو علي انزل من على الجواد. نزل الامام الحسين وخي ابا عبد الله اكشف لي عن صدرك عن نحرك. فقبلته في نحره وشمته في صدره، ثم وجهت وجهها الى المدينه نادت امه فاطمه لقد استرجعت الامانه. التفت اليها الحسين: اخي زينب، اي امهان هذه؟ قالت: اخي ابا عبد الله، لما حضرت امنا الوفاة قالت: بني زينب، اذا نظرت الى اخيك الحسين هو ذاهب الى الموت، فشمي من صدره وقبلي في نحره. واذا بالحسين صار ينادي: واه الله وفاطمة يا اخويا، روح كل احنا فداياك، اي والله فداياك، تخذنا للقبر احتياج وياك، اهي غيابه يا اخويا واقعد هناك، وقال سافر ويا يوم يا نسدوم، فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي يا الله يا ارحم الراحمين. الهنا بحق هذه الليلة بمظلومية زينب، يا الله اللي عنده حاجة الان يذكر حاجته الى الله، ابواب السماء مفتحة. هنيئا لكم، هنيئا لكم على هذا التواجد وهذه الخدمة الحسينية. اللي عنده حاجة اللي نطلبها من الحسين، والامام الحج حاضر معاكم يعزيها على جده. يا الله يا ارحم الراحمين، سيدي ابا عبد الله، نظرة الى الموالين، نظرة الى المعزين، ترى هذول احبابك اهل البحرين اللي تعزهم وتشوف مواقفهم. ابا عبد الله، نظرة الى هذا المجلس لقضاء الحوائج، شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم جميعا. اما يجيب المضطر، يا الله يا الله، أما يا الله، أما يجيب بدم أبي عبد الله، أما اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا جميعا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، وبغربة زينب فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. سبع مرات مثل ما ذيك الليلة ذكرت أيضا لقضاء الحوائج، خلت عندنا حوائج وما عندنا إلا ليلة واحدة، توجهوا إلى الله. الرواية اذكرها مرة ثانية في الرواية من قال سبع مرات يا أرحم الراحمين، الله يقول: عبدي ادعوني أجبتك جميعا. يا أرحم الراحمين يا أرحم يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا دليل المتحيرين يا أرحم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اقضي حوائج المحتاجين. كل من أوصاني بالدعاء من حضر مجلسنا. اللهم من يسمع صوتنا جميعا اللهم اقضي حوائجهم جميعا يا الله. شافي مرضاهم بمريض كربلاء. دين العابدين أد دين كل مدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اجعل عواقب أمورنا خيرا. سددنا على ولاية أمير المؤمنين. الله يبارك فيكم إخواني. الليلة القادمة ختام المجلس طبعا للرجال. عدنا بعد بكرة بالليل إن شاء الله في ماتم القصاب عندنا مجلس أيضا بعد بكرة بالليل الساعة 9 مساء. وبعدها راح يكون عندنا مجلس خاص في هذا المكان إلى النساء. ولكن بكرة بالليل عندنا حديث الكساء. هذا حديث الكساء مجرد 100% في قضاء الحوائج. وهذا الحديث عظيم عند الله. اللي عنده حاجة بعد هذه الأيدية آخر 10 أيام بكرة الليلة يعني الليلة الماضية القادمة إن شاء الله. إن شاء الله الكل نحضر وحتى نأخذ إن شاء الله حوائجنا من الزهراء. اللي ما حضر كل هذه الليالي لازم بكرة بالليل يجي حتى يأخذ الحاجة من الزهراء سلام الله عليها في قراءة هذا الحديث بعونه تعالى. الله يبارك فيكم. ولكن حاولوا تكون من أول الوقت لأنه قد نقرأ الحديث في الأوائل حتى لا يفوتك هذا الحديث العظيم عند الله تبارك وتعالى. الآن نقف إجلالا وإكبارا لبقية الله الأعظم وندعو للإمام دائما نحب هذا الدعاء سيما في ساعات القنوت مجرد لقضاء الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل وليا ولي وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك. تقبل هذا القليل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك. وابعث إلى أموات الجميع وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.